شكلا من أشكال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي. واستغربت حركة حماس الصمت العربي والإسلامي في ظل ما يشهده قطاع غزة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي.
أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية في منطقة شاليهات الجعفراوي جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة. كما أعلنت القسام استهدافها ناقلة جند إسرائيلية في دير البلح في وقت أقر فيه جيش الاحتلال بمقتل عسكري برتبة رقيب أول خلال مواجهة في رفح جنوب القطاع. ويوم أمس أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين فيما وصفته بحدث أمني صعب وقع في غزة دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ظروف الحادث أو طبيعته. أعلنت القوات اليمنية تنفيذ عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي انفرد صوتي من نوع فلسطين 2. بدوره أعلن الإعلام العبري أن صافرات الإنذار تم تفعيلها بمناطق واسعة في كيان الاحتلال منها تل أبيب وريشون لاتسيون ويافا وبني براك، كما توقفت عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون وتم تأخير عدد من الرحلات القادمة. وأمس نفذت القوات اليمنية عملية نوعية استهدفت من خلالها مطار بن غوريون وأهدافا في يافا المحتلة وميناء إيلات ومطار رامون وأسدود. دعا رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قادة العالم إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. ونشد إبراهيم بشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستغلال نفوذه من أجل وقف أعمال القتل والقصف العشوائي والتجويع الممنهج في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، كما اعتبر أن ما يجري في غزة يمثل اختبارا للضمير الإنساني، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع أي دولة في العالم من أجل إنقاذ غزة والشعب الفلسطيني. أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألفاريز أن الحكومة الصهيونية المسؤولة الوحيدة والرئيسية عن الوضع بغزة وهدفها تهجير المدنيين. وشدد ألفاريز على أن الوقت حان لأن يوقف الكيان الإسرائيلي هذه الحرب وأن يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري. وتبع الوزير الإسباني أن حكومة الاحتلال هي من تحول دون دخول المساعدات إلى غزة، مضيفا أن بلاده فرضت حظرا للسلاح على كيان الاحتلال ولا تسمح لسفن المتجهة له بالرسوف في موانئها. وأخيرا طلبت مسؤولة شؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي بضرورة وقف قتل المدنيين عند نقاط توزيع المساعدات في غزة، مؤكدة أن هذا السلوك لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال. بدوره قال وزير الخارجية البريطاني: أشعر بنفس شعور الشعب البريطاني بأن ما يجري في غزة صادم ومقزز، مضيفا عندما نرى أطفالا يمدون أيديهم طلبا للطعام ويقتلون برصاص في غزة فمن الطبيعي أن ندين ذلك. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إنه من المخجل تسمية ما يرتكب المجازر في غزة بالبشر. الاحتلال يواصل مجازره بغزة وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع. قوات اليمنية تستهدف من جديد مطار بن غوريون بصاروخ باليستي انفرد صوتي. في الختام يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. الضربات اليمنية تشن الاحتلال. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بكتاباتكم وأصواتكم 00989974241. أما أرقام هواتف البث المباشر 00982 مفتاح البلد والعاصمة 22013768 22013762 22013848. لم تتوقف ضربات القوات المسلحة اليمنية على كيان الاحتلال حتى ليوم واحد منذ بدء عمليات الإسناد، فالضربات اليمنية لم تقتصر على تعطيل الشحن، بل شملت أيضا استهدافات دقيقة لأعماق الكيان، أبرزها استهداف ميناء إيلات ومطار بن غوريون ومنطقة النقب باستخدام صواريخ باليستية من طراز ذو الفقار وطائرات مسيرة متطورة. وبينما حاول جيش الاحتلال التخفيف من حجم الخسائر، أكدت المقاومة إصابة الأهداف بدقة، وقد أثبت غرق سفينتين تجاريتين اليونانية إترنيتي سي وماجيك سيز خلال اقترابهما من الميناء قدرة الحوثيين على التحكم بمسار التجارة في البحر الأحمر، وأجبرت السفن الدولية على الانسحاب من خطوط الشحن المرتبطة بكيان الاحتلال، بحيث انعكست هذه الضربات بآثار كارثية على الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا في مجالات التجارة، السيارات والطاقة، إذ كان يمر عبر ميناء إيلات نحو 5% من التجارة الإسرائيلية و50% من واردات السيارات التي توقفت بالكامل منذ نوفمبر 2023، ما أدى إلى تكدس عشرات الآلاف من المركبات، كما تعطلت مشاريع استراتيجية مثل خط أنابيب النفط إيلات عسقلان الذي ينقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، ومشروع السكك الحديدية العملاق الذي يربط بين إيلات وحيفا وأشدود بكلفة 27 مليار دولار، والذي توقفت أعماله بسبب تهديدات المقاومة البحرية. ورغم أن الاحتلال سعى إلى احتواء الكارثة عبر طلب تدخل أمريكي مباشر لاستهداف القوات اليمنية وتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة، إلا أن الفشل قد فاقم المشكلة عليه، خصوصا وأن الأهمية الاستراتيجية لإيلات لا تنفصل عن تاريخها العسكري. ورغم محاولات الاحتلال تحصين المدينة بجدران خرسانية وأنظمة دفاع متقدمة، أثبتت الضربات اليمنية أنها لا تزال هدفا هشا في عمق الكيان، وأن المقاومة قادرة على نقل المعركة إلى ما بعد الحدود التقليدية. في ضوء هذه التطورات يمكن القول إن أزمة ميناء إيلات ليست أزمة محلية فقط، بل هي مؤشر على تحول استراتيجي في ميزان القوى الإقليمي، لأن أنصار الله بوصفهم جزءا من محور مقاوم يمتد من اليمن إلى غزة نجحوا في فرض معادلة ردع جديدة عنوانها ألا منفذ آمن للاحتلال. وقد أكد السفير اليوناني في مجلس الأمن أن ما يجري يهدد سلاسل الإمداد العالمية، ما يعكس البعد العالمي للأزمة، ويظهر أن المعركة لم تعد فقط على حدود فلسطين، بل باتت تشمل خطوط التجارة والطاقة والملاحة الدولية. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن ميناء إيلات بات شاهدا على الانكشاف الاستراتيجي للكيان المؤقت، وتحول من رمز للتوسع والانفتاح الاقتصادي إلى شاهد على انكماش القوة وضعف الردع، وأن المقاومة فرضت واقعا جديدا لم يكن أحد يتوقعه قبل أعوام، واقع يعيد تشكيل خريطة الصراع ويثبت أن المعركة مع الاحتلال باتت تمتد من صعدة إلى عسقلان ومن غزة إلى البحر الأحمر.
العدو الصهيوني اعترف بنفسه، مطار بن غوريون انضرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، فما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
والصاروخ عمل حفرة بعمق 25 متر، والرحلات الجوية اتلغت، والقطارات توقفت، وملايين المستوطنين والإسرائيليين اتخبوا في الملاجئ زي الفئران. يعني بالعربي، صاروخ واحد رج كيان كامل.
في الواقع إسرائيل تمتلك 9 أنظمة دفاع جوي وليست 4. لا يمكن لا للجيش الأمريكي ولا لجيش الاحتلال أن يضمن إسقاط كافة الصواريخ القادمة. هذا الصاروخ صاروخ فلسطين 2، مداه 2150 كيلومتر، يعمل بالوقود الصلب.
في هزة وصفت بالاستراتيجية وغير المسبوقة، صاروخ باليستي يحمل رأسا متفجرا ضخما يخترق الدفاعات الجوية الإسرائيلية والأمريكية، ويضرب واحدا من أكثر المواقع تحصينا في إسرائيل، مطار بن غوريون الدولي.
وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا سيادة العميد عبد السلام عامر من اليمن، الخبير العسكري والاستراتيجي، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. استجابة لله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واستجابة لنداء أخواننا في غزة، فقد استنصرونا الأخوة الفلسطينيين المجاهدين في قطاع غزة، بل طالبوا من جميع أخواننا وأخوانهم العرب والمسلمين بأن يساعدوهم فقط بالماء والسلاح والغذاء والماء والدواء، فلم يستجيبوا لندائهم واستغاثتهم جميع الزعماء والملوك والشيوخ العرب من أول العدوان إلى اليوم، وخذلوهم. بل هناك دول عربية شاركت إسرائيل في عدوانها على غزة وحصارهم، وقاموا بمد الكيان الصهيوني بجميع ما يحتاجه بجسر بري من دبي والمملكة العربية السعودية والأردن إلى داخل تل أبيب، وقاموا بالحصار الخانق على أخواننا في غزة من الدول العربية المجاورة لها، إرضاء للكيان الصهيوني المحتل والغاصب والمجرم والقاتل للنساء والأطفال والشيوخ داخل قطاع غزة ليلا ونهارا، وتدمير كل البنية التحتية لقطاع غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيها. أخي الكريم، ولم يلبي نداءهم واستغاثتهم سوى اليمن بقيادة الأخ السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي، قائد الثورة اليمنية المباركة، قائد المسيرة القرآنية حفظه الله، وجه القوات المسلحة بمساندة أخواننا في غزة بكل ما نملك من قوة، سواء بالصواريخ المجنحة والبلاستية أو بالصواريخ الفرد صوتية أو بالطيران المسير، وبقوة الله تم إسناد ودعم أخواننا في قطاع غزة بالضربات الحيدرية داخل عمق أراضي الكيان الصهيوني الغاصب وضرب الأهداف الحيوية والاستراتيجية له مثل المواني والمطارات الرئيسية للكيان الصهيوني المجرم مثل مطار اللد وميناء أم الرشراش وحيفا. ولا زلنا ندعم ونساند إخواننا في غزة حتى اليوم. والبيانات العسكرية المتوالية للأخ العميد يحيى سريع الناطق الرسمي للقوات المسلحة توضح تلك الضربات الحيدرية أولا بأول، وكذلك استمرارنا في الحظر البحري على سفن العدو الإسرائيلي والسفن المتعاونة وضربها وإحراقها وإغراقها إلى عمق البحر مستمر منذ إصدار قرار الحظر حتى اليوم، رغم ما تتعرض له اليمن من عدوان أمريكي وإسرائيلي نظرا لمواقفنا الأخوية مع غزة.
نعم، شكرا لسيادة العميد عبد السلام عامر الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. الأخ محمد الموشكي كتب لنا في مشاركة: لجوء العدو الإسرائيلي لاستخدام الطائرات المسيرة بدلا من الطائرات القتالية في قصف اليمن يشير إلى وجود تحول في أدوات المواجهة، وهو ما يعكس أمرين مهمين: أولا، فاعلية المنظومة الدفاعية اليمنية والتي أعلن مؤخرا امتلاكها، والذي يبدو أنها أصبحت قادرة على رصد وتعطيل أو إسقاط الطائرات القتالية، ما دفع العدو إلى تجنب المغامرة بخسارة هذه الأصول الجوية باهظة الثمن. ثانيا، اعتماد العدو على الطائرات المسيرة يؤكد أنه بات يبحث عن وسائل أقل كلفة وأكثر قدرة على التسلل، وإن كانت أقل تأثيرا من الناحية التدميرية، ما يعكس خوفا واضحا من المواجهة المباشرة. وبالتالي فإن هذا التحول يعد اعترافا ضمنيا بتقدم الدفاعات الجوية اليمنية وقدرتها على تحييد الأسلحة الهجومية الأكثر تطورا لدى العدو. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الضربات اليمنية تشل الاحتلال، نرحب بسيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن. سيادة اللواء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بكم سيد الكريم وبجميع المستمعين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكل المحور في جميع كل أحرار العالم. أسمح بذاتكم هي فعلا
بارك الله فيكم. سيادة اللواء، ما أهمية ميناء إيلات الاقتصادية بالنسبة للاحتلال؟
بالنسبة لأهمية ميناء إيلات سيد الكريم، هو يعتبر أنه شريان للعدو الإسرائيلي الخاص بإمداداته الرائعة من كامل الشرق. طبعا أغلبها كانت تعتبر الآليات والسيارات والمواد الأخرى التي كانت يحتاجها الكيان، وكانت تصدر منها سائد الفرسات وغيرها من القاعد التي كانت تطلبها بعض أو عن الصين أو خلاف على أوكرانيا كمان. هذا وللجرن الأفريقي إذا أن الولاد مينة أمة الشراش أو حيلات مسمعها بعض هو يعتبر ضربة أو سطحة كبيرة جدا، وخاصة المقال من جبن الإسرائيلي نفسه من جبن مدير مع الميناء الأيجاب أنه يكون سيتم أو سيتم إغلاقه، كان تم أسبوع وتم إغلاقه الآن مش المدة التي حددها مدير الميناء، ويقول أنه سيتم إغلاقه إلى أجل غير مسمى، ما يعني أنه إلى أن تتم أو تنتهي تلك الحرب على غزة، إنما لم تكن الحرب اليمنية أو الحصار البحري اليمني على الأراضي الإسرائيلية إلا إذا توقفت الحرب في غزة وتوقف الإعلان على الحصار.
نعم. طيب سيادة اللواء، بالنسبة لمطار بن غوريون، ما أهمية هذا المطار من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية بالنسبة لكيان الاحتلال؟
بالنسبة لكيان العدو الإسرائيلي هو يعتبر مطار المسمى بن غوريون هو المطار الرئيسي الأول الدولي في كيان العدو الإسرائيلي فلسطين المحتلة، وهناك المطار البديل أو النوع الاحتياطي الذي يقوم دوليا هو مطار رامون. لكن المطار الواجهة الذي أرمى على المرتجة ذلك من يعني من عشرات السنين هو مطار بن غوريون، وهو واجهة إسرائيل من ناحية الإمدادات الجوية ونقل المسافرين. فعملية استهداف هي الآن تعين أن أغلب شركات العالم الطيرانية يعني هي تتبع أنظمة أو لها معايير أنه إذا كان هناك أي تهديد حتى محتمل في أي مطار في أي دولة في العالم أن تتوقف جميع الرحلات وجميع الملاحة إلى ذلك المطار. لذا أن الضربة تعلمني المستمرة منذ أن تم الإعلان عن إغلاق مطار بن غوريون أو أنه أصبح محظورا وأنه أصبح نعتبره يعني محل العمليات العسكرية اليمنية، قامت تلك الشركات التجارة بالقرار اليمني، وكلما أنت المدة التي تحددها تلك الشركات تأتي الضربة اليمنية وتتجدد العمليات الإغلاق وعمليات توقيف أو تسيير الرحلات من قبل الشركات العالمية. طبعا أنا أتكلم عن الشركات الأوروبية يعني مثلا اللوفتهانزا سويسرلاند حتى بريطانيا حادثتهم أو رغبتهم التي أنشأت الكيان بريتش لاين وأثر الأمريكية، جميع هذه الشركات توقفت بالكامل. الشركات الصغيرة هي من تتعامل، وللأسف بعض من شركات الطيران العربية خاصة الإماراتية هذه طبعا لا تغطي الحاجة لما يحتاجه العدو. العدو هو يحتاج طائرات شاحن وطائرات نقل كبيرة، لكن هذه الضربة فعلا بجرائته أصبح يعني شبه عزلة عالمية، وحتى من حيث الجانب النفسي من حيث الجانب إسقاط الهيبة التي كان يصورها العدو الإسرائيلي أنه يمتلك قوة ردع عظمى وأن أجواء آمنة وأن موانئه آمنة وأن من أتى للاستيطان في فلسطين كأنه يعني يعيش في الجنة. هذه تم إسقاطها سواء العمليات المستمرة من جهات الدول وحتى تم قتلها بشكل أكبر في عملية الوعد السابق ويسمى حرب الاثنى عشر يوما. يعني هنا نحن نعتقد أن العمليات إن كانت العمليات اليمنية متباعدة أو أن كانت ليست بتلك الكثافة يعني كالموجات التي كانت تحصلت من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن يعتقد الإسرائيليين أن هذه الضربات أيضا مؤثرة وبشكل كبير جدا ورحيمة تفاعلها في ميناء إيلات مطار شرش أنه تم الإغلاق يعني وهذه تعتبر النتيجة لكل تلك الجهود أو لكل تلك الضربات. ونحن نعتقد أن مطار بن غوريون هو سيكون مصيره كمصير مطار ميناء إيلات وحتى أيضا ميناء حيفا في جراء الحرب وفي الاستهداف اليمني، لكن أعتقد أنه نظرا أيضا للقدرات التي تمتلكها اليمن أو ما تحفظ نفسها اليمن من أجل أن تنفذ ذلك الجرار، نحن نعتقد أنه ربما الأيام القادمة
نعم
معارض هذا التوجه من أجل أن
طيب نعم. طيب سيادة العم، سيادة اللواء، السفير اليوناني في مجلس الأمن أكد أن ما يجري من استهداف اليمن لميناء إيلات ومطار بن غوريون يهدد سلاسل الإمداد العالمية، هل يعني ذلك أن المعركة خرجت من حدود فلسطين؟
نعم، هم طبعا هو تكلم بذلك كلام طبعاً، هو حاول على حقيقة، حقيقة هو ميناء إيلات لا يعني اليونان بأيش، لا يعني يعني أنه يهدد أو أنت البلاد أوروبا، يعني هي الحقيقة أسفل الذي تم إغاقة في يوم السابع والتاسع من هذا الشهر هي كانت لشركات يونانية، يعني صحيح أن العلم كان دولة ليبيريا لكن الشركات هي يونانية، وأيضا خرجت الحضارة اليونانية ولم تستجب للنداءات التي تقصد كانت البحرية اليمنية، ونحن نعتقد أن يريدون كسر الحضارة اليونانية إذا ما تم مرور تلك السفن، يعني بتلك الطرق المنطوية التي تزوير للسفينة والوجهاتها ومن المستفيد من الحمولات، هذه جميعها تفشلت ومنها أيضا سجلت أنها تعتبر نجاحا للاستخبارات اليمنية التي أنها لم تخطئ مرة واحدة رغم أنها استهدفت إلى اليوم التاسع من هذا الشهر 214 سفينة.
طيب لا شك سيادة اللواء أن ميناء إيلات بات شاهدا على الانكشاف الاستراتيجي للكيان المؤقت وتحول من رمز للتوسع والانفتاح الاقتصادي إلى شاهد على انكماش القوة وضعف الردع، هل أن هذا الواقع الجديد الذي فرضته الضربات اليمنية سيعيد تشكيل خريطة الصراع؟
أنا أعتقد أنه في هذا الشأن، يعني أنه في الإقليم أن هناك قوة نامية أو أنها ظهرت قد تكون في حسابات الأعداء وأصبحت تعلم، يعني وعلى رأسها طبعا القوة اليمنية، لكن أنا بحسب سؤالك السابق أن العدو دائما لا يواجه الحقيقة بالحقيقة بل يقوم بتحويرها من دار المغالطات لما يقول أن هناك تهديدا بالملاحة الدولية أو خلافه، إنما أن اليمن تبقى الملاحة الإسرائيلية أو الشركة التي تتعامل معها، وهنا أن الهيمنة السابقة الأمريكية على المضايق وعلى البحار أن أيضا إسرائيل يخضم هذه المعركة، رغم أنها لم تكن المعركة معركة بحار أو معركة مضايق أو معركة سيادة على المحيطات أو على البحار، نحن نقول من بركة على الموضوع اليمني أصبح بسبب من الله سبحانه وتعالى أن نبسط السيادة كاملة على جميع المساعة البحرية للبحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، يعني هنا أمريكا هي من قصرت، أمريكا هي من كذبت هذا الحين التي كانت لعبود من الزمن تهيمن على، طبعا أمريكا هي الصهيوني، يعني هي قاعدة الصهيوني، كان كل منهم خطئ بالصهيونية إسرائيل والدول الأوروبية كانوا مستفيدين من هذا الوضع الذي تهيمن في الولايات المتحدة الأمريكية، هم يقول أنها أقلت هذا الجزء الجغرافي البحري يعني وإلى الأبد، يعني لم يعد لأمريكا الآن أن تستطيع أن تمر، يعني وكما حصل أن لأجل أزمة المناورة تعرض من البوارج والفرجرات الأمريكية تم استئذان السماعات من أجل أن يتم ترخيص بمرورها من البحر الأحمر وتم إعطائها الإذن، وأيضا كذلك بريطانيا فعلت نفس الشيء، ما يعني أنه الآن يعتبر اعتراف ضمني بسيادة اليمن وأن اليمن هي من تتحكم في البحرين الأحمر العربي وأيضا مضيق المندب وخليج عدن، يعني هذه نحن نعتبرها وإن لم تكن هناك اتفاقات، نحن نعتقد أن الاتفاقات ستأتي لاحقا، يعني عندما تكون هناك نقول ينتهي أو ينكشف غبار المعركة كاملة، طبعا في غزة في لبنان في سوريا هناك المعركة، نعتقد أنها طبعا ليست واردة أنها ستنتهي قريبا، لكن بعد أن ينتشر غبار المعركة سيكون هناك الجلوس على الطاولات ومن أجل أن يكون هناك المقاصد والخسائر، الموقف اليمني جعله أنه الآن يكسب السيطرة الكاملة على المبدأ البحري الأهم، يعني أنه نتكلم مثلا هناك السعوديون الآن يحاولون أن يحفرون جنات يعني ما يسمى جنات سلمان، يعني تربط السعودية بالبحر الأحمر متعدية متعدية مضيق هرمز من أجل جهة النفط وفلاته. لأن أنه مرة تبقى على المنطقة لن تمر من أجل
نعم.
معناته أنهم حاولوا الآن منها أي أعمال محاولة كسر السيادة المطلقة في محور المقاومة التي أنها اكتسبتها خلال هذه المعركة التي أرادت فيها الصهيونية أن تغير وجه الشرق الأوسط، على أنها لم تستطيع وخاصة في الملامح المرحلة القادمة، لأن هناك المحور المقاومة يتطور. نحن نلاحظ أنه يوجد الكثير من القدرات العسكرية نعم. التي لم تكن موجودة مسبقا مع أي ولو لم تستمر من أي دولة، يعني هذه أنشئت وأصبحت ملكي محور المقاومة وتخصها هو وأسرارها معها مع المحور قدر أي جهاز يتميز ويحدد نتائج سريعة ويواجه ويصد ويهزم الأسلحة الكبيرة الكبرى وقدرات القدرات العالية في التطور. يعني رأينا أن أمريكا زادت من جهتنا معركتها مع اليمن الإيجي، هي أقفلت نفسها في المعركة ومن ثم أجبرت وانسحبت من المعركة وجهت فيها الهزيمة معها، والشاهد أن حملة طائرات رومان الآن لم تتعافى بعد وبدأ أصبحت ربما أنها ستصبح متحفا في فلوريدا.
طيب، بعد أن نجحت القوات اليمنية في فرض معادلة ردع جديدة عنوانها ألا منفذ آمن للاحتلال، كيف سيتعامل الاحتلال برأيكم مع التجارة البحرية؟ هل يعني له من الموانئ التي بإمكانها التغطية على عجزه وفشله في إيلات؟
طيب، يحاول أن يستعيدوا عن ما تجدوه من الآتية من الشرق، حاولوا أن تأتيهم من الغرب يعني عبر البحر الأبيض المتوسط، لكن هناك بعض من الإمدادات أو من تلك يعني العطاء الذي يحتاجونه من الشرق هم يقومون يعني بعمليات شاكة من أجل أن تصل إلى كيان العدو عبر الطريق الآخر البعيد وهو طريق آخر الرجاء الصالح، وهو طبعا يقلهم الكثير جدا من الخسائر سواء من النقل وبعد المسافه التي اصبحت ثلاث مرات اضافه الى التامينات، لان هناك يمرون من في منطقه ما بين البحر العربي والمحيط الهندي، تعتبر منطقه ليست امنه تماما ضمانيه من 500 الى 600 ميل بحري، فهناك الشركات الخاصه بالمراحل البحريه تطلب التامينات بالطفل في بعض المرات الى 200 الى 300%.
طيب، اسمح لي سياده اللواء ان نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعه هذا الحديث. مستمعينا الكرام، تابعونا.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار.
طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا نأسف لبعض الرداء الموجودة في الصوت، يعني هذه الاتصالات في بعض الأحيان يعني تكون بهذه الصورة، وهذا شيء خارج عن إرادتنا. نعود إلى ضيفنا سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن بالسؤال الأخير. سيادة اللواء، برأيكم يعني في ظل هذه التطورات الواقع الآن، الساحة بأي اتجاه تسير، وما الذي ينتظرنا خلال الساعات والأيام المقبلة باختصار لو سمحت؟
نعم، أنا أعتقد سيد الكريم أن الصهيوني يعتقد المساعدة الأمريكية والأوروبيين أنهم يريدون تنفيذ أجندة تنفيذ مخططهم، وهو تجويع أهل وشعب غزة ونقلهم إلى الجنوب وإبادتهم بالجوع وبالقنابل والصواريخ من أجل تهجيرهم. نحن نعتقد أن هذا هو المخطط الصهيوني الأمريكي ومن معه من هذا، لكن نحن نقول أنه طبعا المشاركة العربية للأسف يعني أولئك الصامتون وأولئك أيضا المتمعون مع العدو الإسرائيلي، لكن نحن نقول أن أعتقد محور النظام العالمي يظل صامتا أن هناك أيضا أعمال يقومون بها مهددة، سواء لتهديد الوجود لحزب الله ولكل الأحزاب المتوالية يعني والحركات من حركة الأمل وكل المناصرين لحزب الله محرضون ومهددون من هذا تهديد وجودي. هذا طبعا أنه سيشمل ما تقوم بالمظاهر اليمن الآن من قوة سناد وجود، ربما أنه لن يظل بهذا النمط وبهذا الشكل، ربما يكون هناك متغيرات في المنطقة. يعني نحن لن نعتقد أننا سنكون فاعلين إذا ما كانت النظام عبر الجو وتدفع من 2000 إلى 2500 كيلو متر. نحن نعتقد أنه يجب أن تكون المعركة مباشرة وخطة مباشرة. ربما أنا أعتقد أن هذا يكفي أن نقول أن ربما تبلغ الطاولة في أي لحظة، سواء من اليمن سواء من الجبل الإسلامي الإيراني الأعلى، سواء يعني هذا يعني لن يظل يؤدي إلى هذه الدرجة، ولن يظل جميعنا متفرجون على ما يحدث من جرائم في
أحسنتم. شكرا جزيلا لك سيادة اللواء خالد غراب، الخبير العسكري والاستراتيجي من اليمن.
سيقوم نتنياهو ويعلون إن شاء الله بالخيبة والهزيمة والذل، وسيجر جيشهم بإذن الله ذيول الانكسار، وسيعض كل من تآمر على شعبنا ومقاومته أصابع الندم أن وقف في صف المغضوب عليهم من قتلة الأنبياء، وسيندم كل من وقف متفرجا أو مترددا ولم يشارك ولو بالقليل في صناعة هذا النصر الاستراتيجي الكبير.
من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف هبوط عدوها هبت كما الأعصار. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف هبوط عدوها هبت كما الأعصار. طير أبابيل لنا كرب العدو والواهنة، فرجال النخبة في غزة زرعوا صبرا حصدوا العزة، ونداء من أول هزة كل حصون عام. من فوق الأرض وتحتها، من لجج البحر وجوها، من خلف خطوط عدوها هبت كما
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع مع المشاركات التي وصلتنا. الأستاذ محمد، الدكتور محمد الدوراني الكاتب والباحث السياسي أيضا شارك بدوره في هذا اللقاء وبعث بمشاركة تحدث فيها حول موضوعنا الضربات اليمنية تشن الاحتلال. نستمع إلى مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم، إن الضربات اليمنية أثرت تأثيرا مباشرا على الكيان الصهيوني من خلال استهداف مواقع حساسة، وطيلة هذه الفترة فترة العدوان على أبناء غزة هذه الضربات التي استهدفت المنشآت الإسرائيلية، وأيضا استهدفت مطار بن غوريون أو مطار اللد في تل أبيب في إسرائيل، وحيث أن اعترافات الكيان الصهيوني بأن هذا المطار أصبح مغلق وأصبح لم يعد هذا المطار يقدم أي خدمات للصهاينة المحتلين للأراضي الفلسطينية، وأيضا ميناء تل أبيب، وهنالك مواقع كثيرة تأثرت من الضربات اليمنية أيضا، بأننا نجد بأن صباح اليوم كان مرعبا للكيان الصهيوني وللصهاينة، فعاشت يافا المحتلة تل أبيب فجر اليوم مع استيقاظ ملايين المغتصبين الصهاينة على دوي انفجارات هزت قلب الكيان في هجوم صاروخي استهدف الكيان الصهيوني من قبل اليمن، وحسب ما أوردته وسائل إعلام عبرية ومنها صحيفة معاريف العبرية لم تخط ارتباك المشهد، وكتبت في عنوانها بأن اليمنيون لا يهدؤون، وصاروخ صباحي يخترق الدفاعات، مشيرة إلى أن سلاح الجو الصهيوني حاول اعتراض الصاروخ ولكن دون جدوى. لذلك يعد ضربة نوعية لمنظومة الدفاعات الجوية التي تروج لها حكومة الاحتلال لكي تطمن رعاياها من الصهاينة المحتلين للأراضي الفلسطينية بأنهم قادرون أن يتصدوا لأي هجوم، وقد بان ضعف الجانب العسكري لدى الكيان وبالأخص القبة الصاروخية عندما تحركت الجمهورية الإسلامية ودافعت عن الجمهورية الإسلامية من خلال استهدافها للكيان الصهيوني، فكانت ضربات الجمهورية الإسلامية مسددة وأثرت تأثيرا مباشرا على العدو الصهيوني، ولم تعد هذه القبة التي يتغنى بها العدو الصهيوني وأمريكا ذات جدوى أمام المواجهة العسكرية. ولذلك اليمن يتصدر الموقف لأنه لا زال يدعم ويساند الشعب الفلسطيني الذي يشاهد الجميع حجم الإبادة التي يقوم بها هذا العدو، وأيضا المجاعة الكبيرة والتجويع والحصار الذي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني، وهذا الشيء الذي لا يقبله أي إنسان مؤمن يخاف الله، وأيضا أي إنسان في العالم بكله يحمل ذرة من إنسانية وقليل من الإنسانية، وهو يشاهد أبناء غزة يموتون جوعا أطفالا ونساء، وفي ظل عالم يتحرك حسب ما هو القوي، وأمريكا هي راعية لإسرائيل وتدعم إسرائيل في استمرار قتلها لأبناء الشعب الفلسطيني، وعلى العالم أن يتحرك بكل ما يستطيع في حتى إيقاف هذه الحرب أو هذا العدوان الغاشم والإجرامي والحصار والإبادة الجماعية، فهو تعتبر وصمة عار في جبين الإنسانية وفي كل وبالأخص الأمة العربية التي تخلت عن موقفها ونسيت دورها في حماية نفسها وفي صيانة شعوبها وفي حماية مقدساتها وفي مواجهة أعدائها الذين يستهدفونها في كل شيء، في ثقافتها، في اقتصادها، في مصيرها، في أمنها، وهم يتفرجون للشعب الفلسطيني الذي يدافع عنا جميعا ويدافع عن الأمة الإسلامية جميعا. لذلك اليمنيين فضلوا أن يبقوا في موقفهم مهما كان حجم التحديات، والله كان إلى جانبهم ورعاهم في هذه المعركة. لذلك فإن الصواريخ اليمنية أثرت تأثيرا كبيرا على العدو الصهيوني وأربكت ذلك العدو، وبإذن الله أننا مستمرون والشعب اليمني مستمر والقيادة اليمنية مستمرة، وحتى إيقاف الحرب على قطاع غزة، ونحن نشاهد أبناء غزة ينادون وكل أبناء الشعب الفلسطيني ينادون ويناشدون الأمة الإسلامية، فهل هنالك من يتحرك؟ وهل هنالك من يعي؟ وهل هنالك من يخاف الله عز وجل وعقابه في حال تخلي هذه الأمة عن قضيتها وعن شعب فلسطين وعن حماية نفسها؟ فلذلك القضية هي قضية مصيرية ولا يمكن التخلي عنها أبدا.
شكرا للأستاذ الدكتور محمد الدوراني على هذه المشاركة. مساهمة من الأخ مرتضى السفير من العراق.
السلام عليكم. مشاركتي في هذا المحور أن ما يفعله اليمن من ضربات دقيقة باتجاه الاحتلال لا شك أنها من الأشياء المهمة ومن الأشياء الضرورية والتي تدعو إلى الفخر والاعتزاز، وتدعو إلى يعني حقيقة إلى التأييد لها، وأنها ما لا شك فيه تعطي قيمة للمقاومة ودفعة معنوية اتجاه أنه كلما ظن العدو أن القادة انتهوا فإنهم لا ينتهون، وأهم من ذلك هو العزيمة والأصرار، ويعني تقاتلون قوما لبسوا القلوب على الدروع، هكذا اتخذوا من الثبات ومن الحقيقة الإرادة الصلبة.
نعم، شكرا للأخ مرتضى من العراق، أيضا مساهمة من الأخ أبو عبد الرحمن من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير طاقم إدعاء الطهراء وجمع الشعب الإيراني والقيادة الرشيدة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. معكم أبو عبد الرحمن من اليمن. التحية للجيش واللجان الشعبية. هذه الضربات اليمنية، أتمنى يا أستاذي أستاذ محمد لو يصور السؤال، لو أتمنى من القوات المسلحة اليمنية أن تحاصر دول التطبيع، أن تدمر السفن المصرية مع السعودية، وتحاصر النفط السعودي، وتحاصر الإمارات والأردن، أن تحاصر جميع المستلزمات، وتفرض حصار بري بحري جوي على دول التطبيع الملعونة الداعمة لإسرائيل، وخاصة النظام الوهابي السعودي. أتمنى سؤال، لو تقوم القوات المسلحة اليمنية ضرب السفن النفطية وحصار على الداعمة الإرهاب واشنطن الإرهاب، كما قال الإمام الخميني رحمة الله عليه، أمريكا الإرهابية الشيطان الأكبر، لو تم حظر السفن على جميع الدول الداعمة لإسرائيل وخاصة دول التطبيع، وأتمنى الجيش ضربت السفن النفطية المصرية والأردنية والمغربية والإماراتية والسعودية، أتمنى حصر السفن هذا وطوق عليها انحصار. الآن الشعب اليمني محاصر لحد اليوم، الآن عملتنا محاصرة، وأتمنى أن القوة المسلحة تستجيب لهذا الخبر وتقوم بالحصار. التحية لكم، وأقول الله أكبر، الموت الأمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود. وأتمنى إن شاء الله القوة المسلحة الإيرانية لا تفاوض إلا بالحديد والنار.
نعم، شكرا للأخ أبو عبد الرحمن من اليمن. بهذا أكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا حدث وحوار، ضربات اليمنية تشل الاحتلال، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر سيادة اللواء خالد غراب الخبير العسكري والاستراتيجي، كما نشكركم على حسن المتابعة. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن من المخجل تسمية ما يرتكب المجازر في غزة بالبشر. الاحتلال يواصل مجازره بغزة وتحذيرات من موت جماعي للنساء والأطفال في القطاع. قوات اليمنية تستهدف من جديد مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرد صوتي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم، لافتا إلى أن الإنسان يخجل أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشرة. بدوره أشارت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني إلى أن الهلال الأحمر الإيراني سيباشر بإجراء إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة معربة عن أملها بأن تصل هذه المساعدات إلى المحتاجين. وقالت مهاجراني إن العار على المجرمين الذين لا يحملون من الإنسانية سوى اسمها والويل العالمي يموت فيه أهل غزة جوعا بهذا الشكل. أصدرت حركة حماس بيانا تستغرب فيه الصمت العربي والإسلامي الرسمي في ظل ما يشهده قطاع غزة من إبادة ممنهجة وتجويع إجرامي. وأكدت حماس أن ردود الأفعال والمواقف الصادرة لا ترقى إلى مستوى الكارثة التي يواجهها 2.25 مليون إنسان. وأشارت حماس إلى أن الشعب الفلسطيني يجوع ويعطش فيما الآلاف من الشاحنات الإغاثية تتكدس على الجانب المصري من معبر رفح، مطالبة الدول بالخروج عن الصمت والتحرك لكسر الحصار وإدخال المساعدات بشكل فوري. قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 81 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 31 من طالبي المساعدات، كما أصيب نحو 120 شخصا منهم. بدورها أعلنت وزارة الصحة بغزة أن العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية تجاوز 100، بينهم 80 طفلا، موضحة أن المستشفيات سجلت 15 وفاة بينهم 4 أطفال بسبب المجاعة خلال الساعة 24 الماضية. وفي السياق قال مدير الإغاثة الطبية بغزة نتوقع موتا جماعيا للنساء والأطفال في القطاع، مشيرا إلى أن هناك 60,000 حامل يعانين سوء التغذية والجوع. وللمزيد من الوضع الإنساني الكارثي في غزة بسبب المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال بحق المجوعين والمدنيين العزل، لا سيما الأطفال الأبرياء، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
في وقت يفترض فيه أن ترصب الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح من الهلاك جوعا في غزة، تتفاقم الكارثة لتأخذ شكلا أكثر دموية. مجازر مروعة ترتكب بحق المجوعين والمدنيين العزل الذين لم يسلموا لا من الجوع ولا من مجازر القتل الجماعي بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومع تفشي المجاعة وغياب أبسط مقومات الحياة، تحولت بعض المناطق إلى ساحات موت جماعي يقتل فيها الجائع قبل أن تسعفه لقمة عيش إن توفرت. هذه الانتهاكات الجسيمة تعد جرائم ضد الإنسانية، حيث حول الاحتلال الجوع أداة قتل صامتة تفترس الأطفال والرضع قبل الكبار. وزارة الصحة في القطاع أكدت وفاة 4 أطفال بينهم رضيع يبلغ من العمر 6 أسابيع بسبب سوء التغذية خلال الساعات 24 الماضية، ما رفع عدد ضحايا حرب التجويع الإسرائيلية إلى أكثر من 100 شهيد، في وقت توثق فيه المستشفيات حالات إغماء متكررة في صفوف الأطباء والعاملين الإنسانيين لعجزهم عن مواصلة العمل تحت وطأة الجوع والإرهاق. وكالة الأونروا بدورها كشفت عن تلقيها عشرات نداءات الاستغاثة من موظفيها تصف الأوضاع بالكارثية، مؤكدة أن المجاعة تفتك الآن بالمدنيين بسرعة غير مسبوقة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن العالم يشهد رعبا في غزة، معتبرا أن سوء التغذية والمجاعة تطرقان كل الأبواب بالقطاع. واعتبر غوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي أن المجتمع الدولي يشهد حاليا الرمق الأخير لنظام إنساني مبني على المبادئ الإنسانية. رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين حذرت من أن جميع الخيارات باتت مطروحة إذا لم تلتزم حكومة الاحتلال بتعهداتها. مشيرة إلى أن الصور الآتية من غزة لا يمكن تحملها. بدوره اعتبر مجلس الجامعة العربية عقب اجتماع طارئ أن استخدام كيان الاحتلال التجويع سلاح حرب يعد شكلا من أشكال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.